أطراف جارية سرية كان يتسرى بالجواري من كل بقاع العالم. علي بن أبي طالب أكبر من هذا. مهم وضعت هذه الغريزة لامتداد النوع، وإلا النفوس الكبيرة أرفع من أن تنزل إلى مستوى البهيمة. فما رأيك علي بن أبي طالب الذي يحمل هموم أمة على عاتقه؟ فشاهد الحديث أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانت زيجاته كلها نتيجة مواقف معينة، مثلا خولة بن جعفر الحنفية من سبايا بن حنيفة لما قتلهم خالد بن الوليد وجابهم ودخلوهم سبايا أدخلوهم، صارت من نصيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتزوجها وأولدها محمد المعروف بابن الحنفية. ليلى بنت مسعود من أهل البصرة نتيجة بعد معركة الجمل وغيرها صار أكو ضروري إلى توثيق علاقات مع قبائل البصرة. واحدة من سبايا عين تمر. أسماء بنت عميس اللي هي أم محمد بن أبي بكر، هذه أسماء تزوجها جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه وهاجرت معه إلى الحبشة وبعدين هاجرت إلى المدينة، من الفضليات يعني امرأة مقبولة جدا ومهاجرة ومؤمنة، وتزوجها بعد استشهاد جعفر الخليفة الأول أولدها محمد وتزوجها الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك ربي محمد في حجر الإمام. شاهد الحديث كله بأسباب ما يسعنا المجال للأسباب التي تزوج بسببها أمير المؤمنين، إلا موضوع البحث لليوم اللي مطلوب عن أم البنين سلام الله عليها. سأم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية لما أول ما تبدأ بترجمتها تقرأ عن هذه المرأة تسمع أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه سأل من عقيل قال أريد أن تختار لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لعلي أصيب منها ولد ينصر ولد الحسين في كربلاء. طبعا التسرد التاريخي المميل لأم البنين هو معلوم أعتقد عندكم يعني، بس احنا نحاول أن نقف عندها موقف بشيء من التحليل يعني ننتعز بعض العظة والحكمة والعبرة من هذه الحياة الضخمة. مو القرآن يقول إن في قصصهم لعبرة؟ نجي نتساءل مع هذا النص التاريخي، علي بن أبي طالب سلام الله عليه يسأل عقيل اختر لي امرأة. طيب طبعا هذا السؤال يبرر التأريخ، يقول لأن عقيل كان نسابة، وبما أنه نسابة وعالم بأنساب العرب سأله علي بن أبي طالب مثل هذا السؤال. طيب نعم لا إشكال على هذا الموضوع، عقيل كان نسابة وعلم الأنساب موجود وأكو ناس متخصصين به وإلى الآن موجودين، أعتقد اللي يحتاج موضوع يتعلق بعلم الأنساب أكو ناس متخصصين يعني يقدرون يشيرون إلى الغث من السمين في علم الأنساب. لكن هل يمكن أن نأخذ سؤال علي بن أبي طالب سلام الله عليه على نمط من أنماط الجهل كما جاهل يسأل العالم؟ يعني علي بن أبي طالب يسأل عقيل لأنه يجهل بعلم الأنساب وعقيل أعلم منه؟ هذا مشكل يعني، إذا أخذنا بهذا الباب إذن صار حيف على الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه عندما يرقى المنبر ويقول سلوني قبل أن تفقدوني. إذن سؤال الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه لا كما يصوره المؤرخون بأنه نتيجة جهل بعلم الأنساب وكان عقيل أدرى منه بعلم الأنساب، لا، وإنما سؤال عن علم لكن وراء فرد شيء، وراء هدف الذي وصل للناس، والحادثة قريبة من مفهوم القرآن الكريم عندما تسمع بالقرآن حوارية بين المولى تبارك وتعالى وموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول وما تلك بيمينك يا موسى. مو مفهوم السؤال كأنما سؤال الآية، يعني الله تبارك وتعالى يسأل موسى شنو بيدك؟ إذا الله ما يدري شكو بيد موسى فعلى الإسلام السلام، فما تقدر تأخذ الفكرة بأن الله سأل هذا السؤال عن جهل، وإنما أكو وراء فرد شيء. فأمير المؤمنين سلام الله عليه بسؤاله لعقيل أراد أن يشير إلى بعض النقاط اللي المهم أن يتنبه لها الإنسان في موضع مثل هذا يعني موضع الخطبة. أولا أراد أن يشير إلى السنة النبوية الشريفة، يلفت نظر الناس كأنما العرب قبل الإسلام كانت عندهم فكرة، الفكرة قائمة على أن الجنين هو متكون من ماء الرجل، حتى قال شاعرهم إنما أمهات القوم أوعية مستودعات وللأنساب آباؤه، يعني المرأة تحفظ الجنين 9 أشهر وطرحة، فما إلها علاقة بتكوين الجنين، وإنما الجنين يتبع الأب. إجا القرآن الكريم صحح أفكارهم، قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني كما أن للرجل ماء كذلك للمرأة ماء، وماء المرأة عامل مهم بتكوين الجنين جسديا ونفسيا. وعليه صححت السنة النبوية الأفكار، اختاروا لنطفكم إن العرق دساس، اختاروا نطفكم فإن الخال أحد الضجيعين، إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. يعني بدأ يصحح الأفكار أن كنت تهتم بالأم، وراح أبعد من هذا الفكر، أبعد من هذا، بحيث لا ترضعوا أولادكم الحمقاء، اللبن يعدي، حتى إذا ماتت الأم بالنفاس وصرت تجيب لها مرضعة للطفل، مرضعة المفروض أن تهتم باختيار المرضعة، لأن هذا اللبن مو مجرد ماء حليب وغذاء، وإنما فكر وعقيدة ورسالة. ليش احنا الآن حتى بمفهوم نحن مزاجنا عربي وعندنا ثقافة مشتركة، نسمع آبائنا لما يتكلمون عن واحد شوية يعني علاقاته مع الناس مو زينة، مع الأرحام مع الأبوين، شي يبرروها يقولون حليبة مو بالمستوى المطلوب، يعني يعزوها لمسألة الحليب. ولذلك تشوف الإسلام ما في يوم من الأيام نظرية إسلامية انهزمت أمام العلم، بينما العلم هو يتطابق مع الإسلام. روح اسأل على العلم يؤكد على الرضاعة الطبيعية. ليش؟ لا ترضعوا أولادكم الحمقاء اللبن يعدي. إذا الحمقاء إذا كانت بسلوك معين تسكب هذا السلوك عن طريق اللبن. إذا واحد عنده 4 أولاد مثل الظاهرة الحديثة اليوم، الظاهرة الحضارية، الطفل بعد بطن أمه بالشهر 9 يحضروا للممة، أو تيجي واحد عنده 4 أطفال والحليب هم مو ثابت. سخوة لما انولد أول واحد كان الحليب مثلا كيكوز موجود، الولد الثاني صار ما أدري شو يسموه، وهذا حليب فرنسي وهذا دنماركي وهذا هولندي، وطلعوا 4 أولاد كل واحد شاربنا من دولة. شلون العلاقة تصير؟ شلون المحبة؟ شلون الألفة؟ شوف الإسلام شلون يربط المواقف. لا ترضعوا أولادكم الحمقاء اللبن يعدي. فأكد الإمام علي بن أبي طالب على ضرورة اختيار المرأة، لأن المرأة هي المصنع المنشأ. سلان أنت لما أجيب لك أفرض ماء نظيف، ماء معقم درجة أولى، وخليه بإناء ملوث، يتلوث منه لو ما يتلوث؟ فكأنما يريد أن يشير لي المفهوم الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف، شيخ مرتضى الأنصاري من أساطين المذهب، ثنيت له وزادة المرجعية، وكانت أمه على قيد الحياة، أمه موجودة وكان موجود بدزفول ودرس المقدمات وشيء، وبعدين لما راد يرتحل إلى النجف أمه ما قبلت لأن معتز به، والولد النظيف اللي بها المستوى مثل نشأة الشيخ الأنصاري أمه ما تريد أجيب لحظة عن عينها. فالمهم قالها أمه أنا أحتكم معك إلى القرآن، احتكموا إلى القرآن، طلعت الآية بأول سطر بأول صفحة وأوحينا إلى أم موسى. قال شوف بعد هاي الأوامر، شوف القرآن الكريم، قال الأم موسى حطي بتابوت ذبي بالبحر، صار رايح للنجف أدرس. المهم توفق، صار مرجع وثنيت له الوسادة. قالوا لها الأمة فرد يوم من الأيام هنيئا لك ابنك أصبح ما شاء الله. قالت يشهد الله أني ما أرضعته إلا وأنا على وضوء، ما خليته بحجري وطيته حليب إلا أقوم أتوضأ. إذن الأم لها علاقة بتكوين الجنين جسديا ونفسيا، ولذلك الإسلام يحرص على طهارة المرأة. ترى كثير من الناس الآن يعبئون ضد الإسلام، أن الإسلام يحتقر المرأة، امتهنها، سلب حريتها، حبسها بكيس أسود. ترى كل ما في الأمر يحاولون أن يعبئون المرأة ضد الإسلام، وإذا عبأوا المرأة ضد الإسلام المجتمع كله انتهى، صار ضد الإسلام. ليش؟ لأنه المرأة دينمو بالحياة، يعني المرأة هي أم، هي أخت، هي مربية، هي حبيبة، هي قريبة من النفس، وبالتالي يتأثر بها الإنسان. سحمو قل لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي، إذا شربت بغض الوصي إيش راح تطي؟ أيضا نفس الحال تسكب لذاك البغض. فالإسلام مجرد حرص على فطرتها السليمة، ما حرم على المرأة التعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، حملها مسؤولية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما عزل المرأة عن دور معين، لا اعترض عليها كطبيبة ولا اعترض كمهندسة ولا اعترض، غاية ما في الأمر قال من تمارسين هذا العمل المفروض أن تكونين الفطرة سليمة تبقى نظيفة. ليش؟ لأنتوا مصنع الأجيال، أنت منشأ للناس، وهذا الحجر إذا تلوث شلون؟ مو شاعر يقول الأم مدرسة إن أعددته أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فيريد يقول الإسلام أنه يهتم بفطرة المرأة، لأن المرأة ترى عامل مهم. ولذلك أنت لو تقرأ التاريخ شوف الإنسانية عانت، مو إنسانية مرت بأدوار تعذبت بيها بشكل مو طبيعي. ترى إذا تقرأ عذاب الإنسانية ومعاناتها ما عانت من الكفار بقدر ما عانت من أبناء المولودين من فراش غير شرعي، حتى وإن يكون بالإسلام هو ظاهرين أنه بالإسلام. فرد يوم من الأيام كان يقولون أخو عند الحجاج بحبس الديماس، لازم ماسك بيده سبحة، سبحان الله استغفر الله يا غلام اقتل هذا، استغفر الله سبحان الله يا غلام اضرب هذا من الجدار، يا استغفر الله. يعني شايف الجزار يقول لا إله إلا الله موشكين، أكو نمط من هذا القبيل. وتمجد أكو ناس مجده قرآن جوا باطاته وعاشت الأمة وعبد الله المؤمن ويكتب القرآن بالدم وما يسوي، تروح البلدان تلقيها كلها مقابر جماعية. نين عانت الأمة؟ ما عانت من كفرة، بينما تلقيك واحد يحمل الإسلام شعار تميمة للبركة ويقرأ القرآن وحافظ للقرآن وهو لا يتحفظ لا من دماء ولا من أعراض ولا من مرجعيات ولا من مقدسات. يتسمي هذا منين منشأ؟ ليش صار هالشكل؟ صار هالشكل لأنه أساسه مو مضبوط، ما عاد عنده بعد خطوط حمر، مو أبناء وشوف التاريخ والله لعب النفس. يعني وأكو فد والله أكو ملاحظات الأسامة أنور عكاشة، يا ريت تطلعون عليه وتشوفون الكوارث. يعني ليش تاريخنا ملطخ بالدم؟ يطلع بنتيجة لطيفة قريبة من هالمفهوم. فشاهد الحديث، أولا الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يلفت نظر الناس لاحترام، ضرورة احترام الحجر الطاهر. إذا تريد تتزوج يقول لا تروح أنت تأخذ المظاهر المادية، وإنما أخذ ذات الدين ذات الخلق ذات النبل حتى تربي لك فرد أولاد. فأمير المؤمنين سلام الله عليه أولا أراد أن يشير إلى احترام السنة النبوية بهذا المفهوم، هذا واحد. اثنين، أراد يربينا علي بن أبي طالب على ضرورة احترام التخصص. احنا شايف الآن ليش متأخرين، خاصة بالبلدان اللي يسميها العالم الثالث، ليش متأخرين؟ متأخرين لأنه ما نحترم التخصص. يعني التصور الآن أغلب الدول الموجودة في العالم الثالث تعييناتها تكون مو على ضوء الكفاءة، بحيث الرجل المناسب بالمكان المناسب، لا علاقات ومحسوبية وانتماء وشغلات عرقية، وإذا ما نقدر ندخل بتفاصيل. ما تدري في يوم من الأيام تقول لا ممكن أن يكون واحد مخلص علوم بيولوجي والمفروض يخلوه بمختبر تحليلات مرضية. طبعا هذا من يقعد بمختبر إذا توفر له أجواء يجوز مثل فرويد مثل أينشتاين مثل سوي لك فد نظرية يقلب الدنيا فيه. المسائل مو على الكفاءة العلمية، مو على المعدل اللي مطلع الطالب بالثانوية بالعلم شقد درجته هي اللي تأهله لدراسات يروح بعث لو ما يروح، وإنما البعثات مخصصة لفلان وين أهلك وين قرابتك ومنين وابن من وعلى هالمفاهيم. فالإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يريد يقول احترموا التخصص، ترى أنا باب مدينة علم النبي، ولما صار موقف معين أمامي التفتت لذوي الاختصاص قلت له يا عقيل اختر لي امرأة وأنا أدري. بس هذا يفترض يريد يربي الأمة كل واحد يعرف اختصاصه ويعرف قدراته ويعرف إمكانياته ويسخرها لخدمة المجتمع. طبعا هذا اللي أقول لك به احنا ما نحترم الاختصاص، هذا بس فيما يتعلق بأمور الدين، أما ما يتعلق بأمور الدنيا لا احنا نحترم الاختصاص. الآن نبحث عن الطبيب الجيد، مو بالله شكل إذا تصير فرد حاجة معينة لطبيب في مجال معين نبحث ومنروح بلاش ندفع أموالنا، وإنما كن نسأل طبيب واختصاصه وإمكانياته وفد 4-75 عمليات مماثلة يلا نروح له. وإذا نريد نبني عمارة روح أفضل طبيب مهندس، إذا عندنا مشكلة بالقضاء روح أفضل محامي اللي رتب الوضع وطلع. لكن تعال قل لي نحترم مواقف الدين، نحترم علماءنا، هنا المسألة. أنت ملاحظ شقد أكو ناس يتطفلون على مواقع المرجعيات وعلى ماكنهم، يتطفلون على فتاوى الأسد. أتصور أضرب لك فرد مثل بسيط، الهلال هذا البسيط خلال بسيط أن المرجع عند فقه وأصول وأدلة وعند علم فلك ويتابع وشهود ويقول اليوم أول الشهر، خلي هذا الشهر مولود الهلال فرد 20-25 ساعة. والأهل أكيد أنا شكل بس أجي أنا فد واحد بسيط سايق تاكسي يفرض تركب وياه وقل لك بالله هاي علماء هذا الهلال صار لساعتين بالجو، والله فلان أصدق وذاك أصح وهذا أحسن وهذا أفضل وهذا الهلال صار ساعتين، هذا مال البارحة هذا مال ليلة ثالثة. قل له يا أخي مو شغلك، رحم الله من عرف قدر نفسه. فرد يوم من الأيام الله يرحم شيخ أحمد الوائلي عند فرد يقول فد يوم من الأيام رحت للحج فصعدنا، احنا تعرف أن فقهنا مسألة التضليل من عدم أو شيء لها أحكام خاصة بالإحرام، يقول جنت راكب بالبدي مال السيارة برا بالمكشوف خلصت العمرة رديت تبين أكو واحد من السواق اللي شايليننا مأجريهم احنا دول أهل اللوريات، صعدت يمه بالبدي بالراس السيارة التفت لي قال لي هالحين الله ما يشوفك بس من جنت بالبدي يشوفك، هذا شو يسوي له يعني شلون هذا يعرف الدليل الفقهي هذا من سولف له يعرف المبنى الفقهي اللي أفتى عليه الفقيه؟ قلت له هالحين هاي سيارتك لو تعطى أقدر أصلحها؟ قال لي لا. قلت له ليش؟ قال لي مو شغلك. قلت له خلاص هاي مو شغلك، قلت سايق شغلك غيري وأكسل جابك إلى المشكلة والطلبة معركة فقهائته. يا أخي رحم الله من عرف قدر نفسه، والله أكو بعض مجالس أحيانا ينالون من الفقهاء وما يعرفون أن قيمة الأمة بعلمائها، صدقني أن الأمم تقاس بعلمائها ما تقاس بجهالها، يعني تصور دول العلماء يعني سهلة تعرف لو نقرأ تاريخهم ونشوف عطائهم انجلهم ونشيلهم على الرؤوس. هذا يوم من الأيام، يوم من الأيام الشيخ النراقي صاحب جامع السعادات شايفيه الكتاب الرائع اللي بتأكيد بعض المرجعيات والعلماء أن الرجل فعلا طبق على نفسه يلا كتب للناس، ولذلك خلد الكتاب لا تكاد تخلو منه مكتبة. هذا الشيخ النراقي يقولون عنه كان يدرس بالحمامات، حمامات المدرسة زيت السراج على المال العام يعني بيها لبة دائما، وهذا بالبيت ما عنده لبة، يجي للحمامات مال المدرسة رائحة نتنة وحشرات طائرة ويقعد بالحمام حتى يقرأ، وقدموا عطاء غير طبيعي، قسموا حياة الشيخ المجلسي رحمة الله عليه قدس الله نفسه، قسموا حياته على نتاج العلم الموجود بالمكتبات، طلع يكتب باليوم 1000 سطر كل سطر لا يقل عن 50 كلمة، وقسموا وشافوا حياتهم مرهقة. يضاف إلى ذلك العبادة اللي يقول سيد عبد الله على السبزواري قدس سره الشريف، يقول أنا أدركت أنا لحقت، يظهر هو من نفس الجيل بس لا يكاد أن يفصح خشية الرياء، يقول أنا أدركت على أكثر من 30 مجتهد يصلون صلاة الليل بالحرم العلوي الشريف ويقرؤون دعاء أبي حمزة بقنوت الوتر. شايف دعاء أبي حمزة قارينا بشهر رمضان مرة، إذا نقتقروه مرة تدرون بيش قد يطول ساعة، إذا تبدأ بيه الساعة 2 بالليل يخلص الساعة 3 بالليل، في كل ليلة بقنوت الوتر بصلاة الليل يقرؤون دعاء أبي حمزة ثمالي بصلاة الليل. ويضاف إلى ذلك استثمروا كل الوقت، ونجي إحنا مع الأسف أصبحت عندنا ظاهرة جديدة، ظاهرة التقليد، أصبح الانتماء إلى كل واحد ينتمي إلى مرجعية، شوف صار تشتت، يعني ما كأنما أكو قاسم مشترك وكلهم المرجعيات يأخذون من نبع آل محمد، كلهم من اللهم صل على محمد وآل محمد، كلهم يأخذون من مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق، وإنما صارت مدعاة للتفرقة، صارت الأسئلة. بس احنا نريد نشيل من أذهان الأمة لما يقعدون 2 في مسجد، نحاول أن الأمة ترجع إلى سابقتها إلى الأولى إلى ما كانت عليه من القواسم المشتركة، ونرفع عنها التسني الوشيعي، نرجع إلى المذهب الواحد، نبدأ نمزق على تقليد من وتوين تصلي وتورى ما يسجد وعليه من يصلي يا مسجد. وهذا المرجع إذا اختلف مع هذا بالرأي شنو المشكلة؟ يعني مو شغلك يا أخي، هذا وصل الدليل العلمي لها المقام وهذا وصل الدليل العلمي لها المقام، هذا لا يستوجب أن نكون تيارات ونكون طوائف ونكون قسامات، هو القاسم المشترك واحد، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، فهذا يأخذ به الدليل بعنق الجانب وهذا يأخذ الدليل، والعالم إن أفتى وأخطأ فله حسنة وإن أصاب له حسنتان. ليش؟ لأنه ما أفتى نتيجة هوى، معاذ الله أن يميل للهوى المرجع، وإنما ميل المرجع مع الدليل، فالدليل اللي وصل به المستوى ولذلك تشوف التفتاوى العلماء الله يرحم الماضين منهم ويطيل أعمار الباقين لأن هم شرفنا وعنوان كرامتنا. لو تقرأ فتاواهم من يفتي بالحكم الشرعي يقول والله العالم. هذا شنو والله العالم؟ هذا يفيد أن يقول لك ترى الدليل اللي وصلني هذا أنا ما أقدر أجزم أن هذا مطابق للواقع بعلم الله تبارك وتعالى، هذا لا يعلمه إلا المعصوم وما عندي معصوم. فاثنين، الإمام علي سلام الله عليه أراد أن يشير إلى مقام العلماء واختصاص ذوي الاحترام ذوي التخصص، وثلاث أراد أن يشير إلى مقام عقيل. بس عقيل مظلوم طبعا، عقيل أنت لا تتصور واحد إلى علاقة بعلي بن أبي طالب وما انظلم، من أبي طالب رضوان الله عليه إلى أخوته. بس جعفر ابن أبي طالب لما تقرأ حياته كل المؤرخين المنصفين يقولون عظم الله، أي يقولون كرم الله وجهه. ليش كرم الله وجهه؟ يقول عمره ما سجد لصنم. المؤرخين المنصفين يقولون أنه ثاني رجل أعلن إسلامه علي وخديجة. دخل أبو طالب ورأى النبي يصلي وخلفه خديجة وعلي بن أبي طالب عن جناح الأيمن، قال صلي جناح ابن عمك، وثبت بالجناح الثاني ووقف. يعني إذا تحسب خديجة فهو ثالث، وإذا تستثني النساء تحسب الرجال فهو ثاني. روح شوفه إلى مساحة بالتاريخ، إلى فرد وجود. أكو واحد إلى علاقة وانتماء بعلي بن أبي طالب انظلم؟ عبد الله بن عمر يقول أنا إجيت معركة مؤتة أبحث عن جعفر بن أبي طالب، لقيته مستلقي على قفاه، قلت له هذا لبن عندي حبيت أن تشرب منه شيء. يقول التفت إلي قال أنا صائم اليوم، إن أدركت الحياة حتى الغروب أفطر به، خليه يم رأسي. صار الغروب صرت أروح أبحث عنه، دورت وإذا بجعفر شهيد مقطوع اليدين وفيه نيف وتسعين جراحة. العبارة اللي بعدها شنو يقول؟ ما منهن أو ما فيهن في دبره، كلهن في مقدمة صدره، ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. تلقي له مساحة الآن، تلقي له واحد يذكره بشيء بموقف بهجرة بسال ماكو شيء، لأنه علي بن أبي طالب قرابته. وهكذا عقيل، عقيل أيضا الآن كل ما يحوم على عقيل ما يلقى عنده إلا أنه إجى للإمام علي سلام الله عليه وقال لطيني فرد شيء باطل، وعلي بن أبي طالب حمالة حديدة وشواه. أكو غيرها نعرفها؟ هو يدخل على معاوية ويأخذ أموال من معاوية ويشتري بها جواري. شوف الفرية، جواري يشتري جارية، والمشكلة يا ريت جارية للخدمة لا جارية للزواج وتلد مسلم ابن عقيل. فريات مو طبيعية والموجودة أكو ببعض أذهان بعض الناس أن فعلا أن مسلم ابن عقيل انحدار من هذه الجارية. يقول معاوية لألد منها غلام يضرب عنقك إن أغضبته. ليش هذا جاء في يوم من الأيام جاب واحد سارق للمأمون العباسي، لما دخلوا الشرطة معه سألهم ايش بيه، قالوا له هذا سارق حرامي وسارق قادة تقطع يده. التفت إليه شاف علي سيماء السجود، علي علامات الوقار، قال له سبحان الله ما يليق بيك إيدك تقطع، شنو الموضوع أنت ليش سويت هالشكل؟ قال بلى أنا سرقت. قال ويحك لأن قلتها ثانية أقمت عليك الحد، تخليك شوي غير وضعك أريد أساعدك. قال لا أنا سرقت ولكنك لا تستطيع أن تقيم علي الحد لأنك سرقت قبلي فعلمتني السرقة. قال له أنا سرقت قبلك؟ قال له بلى، أنت ابن مراجل، أمك من أقبح إماء القاصر، مشترات من بيت المال، أنا إلي حصة بيك، أنت الآن مملوك إلي. هذه واحد. واثنين، لما تزوجت بوران، هو صدق تزوج بوران بنت الحسن ابن سهل، من تزوجها قالهم راد يكرم دولة آل سهل كانوا عندهم هالأسرة، قالهم أخذوا لي أبعاد الغرفة سووا لها حصير من ذهب من بيت المال، واجمعوا لي الدر الشفاف من العواصم الإسلامية نثار للعروسين. يقول لما دخل للغرفة، الغرفة حصير ذهب ويذبون عليها در شفاف، تذكر بيت لأبي نؤاس يصف به الخمر أجلكم الله. التفت قلهم قاتل الله الحسن بن هاني أبو نؤاس، كأنه كان معنا حينما يصف الخمر كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب. قال له انت هذا وضعك انت جوعتني وخليتني ابوق، قلت لو مطيني حقي ما بقيت. وفعلا هي ترى الان احنا سمريد نبرر السرقه، اكو ناس مؤمنين يشد حجر المجاعه على بطنه وما ياخذ المال الحرام، لكن نقول انها عامل مساعد في نمو الرذيله بالمجتمع هو الجوع. كاد الفقر ان يكون كفرا، لو كان الفقر رجلا لقتلته، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فشاهد الحديث مسألة عقيل ابن أبي طالب يدخل على معاوية ويشتري جارية من بيت المال وتلد مسلم ابن عقيل سفير الحسين، موضع اختيار الحسين، موضع ثقة الحسين، أرسلت إليكم أخي وثقتي من أهل بيتي، رأيه رأيي، أمره أمري، يكتب إلي بحال، هذا توثيق لو ما توثيق. الآن مرجع لما يعطي وكالة عامة مطلقة لأحد الفضلاء هذا يعني أن هذا الفاضل بمستوى ثقة المرجع، وإلا ليش يعطي هذه الثقة؟ وإذا الإمام المعصوم شاهد الحديث عقيل مظلوم، أراد أن يشير إلى مقام عقيل في الأمة، فقال يا عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب. وقع جالب بذهنه، التفت وقع خياره، قال أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية، فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها. وفعلا ينقلون فرد يوم من الأيام، هم ترى هذه اللقب أم البنين كانت للقبيلة، نحن بنو أم البنين الأربعة الضاربين الهام، كانت أحدوثتهم أرجوزتهم بالمعركة هذه. يوم من الأيام الأعشى هذا الشاعر الجاهلي يقولون عنه إجا فرد يوم من الأيام حامل أموال كثيرة الشعراء يحصلون ويخشى من السرقة من عصابات السطو، فمر ببني كلاب قالهم أنا أريد جوار. العرب كان عندهم جوار، جوار يحترموه بشكل مو طبيعي، من يقول فلان بجوار فلان خلاص بعد ما حد يمر يمه. فقالهم أريد جوار، قالوا لمين تريد الجوار؟ قالهم أريد الجوار من الجن والإنس والموت. فقال له واحد، قال له أنا من الجن والإنس أقدر أجيرك، لكن من الموت شلون أجيرك؟ يعني إذا صبحت ميت بفراشة كان شملك منك، ما عندي قابلية. التفت له جد أم البنين، جد فاطمة بنت حزام الكلابية، قال له أنا أجيرك من الجن والإنس والموت. قالوا له مهلا، شلون راح أجيره من الموت؟ قال لهم أجيره من الموت إذا مات بفراشة كما تتوقعون أدفع الدية لأهله. فناس من كرام العرب من فحول العرب من شجعان العرب وقع الخيار على هذه المرأة، توجه عقيل ليخطبها. طبعا أنسى المفهوم بمتناول أفكاركم شلون دخل عقيل، بقي ثلاثة أيام كذا مثل ما يروي التاريخ. لكن هنا نقطة، حزام لما عرض عليه الموقف قال بلى، هذا مقام لا يناله إلا ذو حظ عظيم، لكن أنا المفروض من ديني يملي علي أروح أسأل البنت، هذه حقيقة أرجو أن شعوبنا يتثقفون عليها. نعم أنت عندك ولاية، عندك ولاية على البنت، لكن الولاية لا تعني أنك أن تزوجها لمن تشاء، تزوجها ولمن تشاء، مو أنت اللي يعني هي المشكلة، هذه حياة طويلة وراها إنجاب وعشرة، إذا النفوس ما كانت طيبة، إذا ما بيها تناغم، إذا ما بيها مقبولية، إذا صار بيها نوع من الإكراه، ترى المشكلة حتى على العقد، هو العقد شنو؟ قبول وإيجاب، زوجتك قبلت مو شكل، هذا قبول وإيجاب يفترض أن يكون بملء الإرادة بلا إكراه. أما أكو زواج الآن ترى بالتوثية، يعني بالعادة ما تدري شعوب، أكو شعوب الآن قد تسمع صوتنا ناس متخلفة بالديوان، يقعد بالديوانية ويهديها مثل ما يهدي المسبحة مالته، جدتك مرة خلاص هاي علي هذا أن يرتب وضعه ويمشي، قبلت ما قبلت، نفسها وين وضعها شون. فكأنما الرجل يلفت نظر الناس للإسلام، يعني يقول لك أنا من باب الشرعية التزام الشرعي يؤدي علي أن أسأل. فالرجل لما يدخل ما يسأل البنت، يسأل الزوجة عادة، والزوجة تختلي بابنتها تعرف تفاصيلها. فسأل الزوجة قالت أتدرين من ضيفنا؟ قالت سمعت أنه عقيل بن أبي طالب لكن ما أدري شغلته شنو. قالها عقيل يطلب إحدى بناتك لأخيه علي، وهذا بيت ربت به فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهذا اللي تكون رديفة لفاطمة كن مؤهلة للشيء. تسبنتج فاطمة بهذا القدرة والقابلية؟ قالت بلى. انتقلت إلى بيت الإمام، شوف المرأة فعلا غاية بالنبل، أول ما وصلت إلى بيت الإمام طلبت أن يبدل الاسم. ليش؟ فاطمة اسم محبب، وفاطمة يا ريت ما تخلو البيوت منه، لأن فاطمة الزهراء أنت تعرف يعني أكو ناس هذا الاسم ما كلش تهضمه يعني الآن ما تسمي به. وأكو عندها حساسية من كثير من الأمور اللي تتعلق بفاطمة الزهراء. يعني الآن أكون نمط من الناس إذا بنتك اسمها فدك يضايق لأنه هذه مشكلة وتتعلق بفاطمة الزهراء وفاطمة وزهراء ومسميات. فالشاهد الحديث المفروض هذا البيت هالاسم لا يخلو منه بيت. إذا ما نقدر نطب التفاصيل أكو نوع من الحقد عند بعض الناس نستجير بالله من حقد غير طبيعي، لكن ما كل ما يعرف يقال. فاطمة الزهراء فرد يوم واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وخبر بأنه صارت عند بنت وشي، قال سيدي صارت عند بنت وأسميتها فاطمة. أطرق الإمام تحدر الدموع على خده ثم التفت إليه قال لا تصفع خدها، أرجوك الفاطمة اللي عندك هاي اللي سميتها أن تخليها موضع اهتمامك موضع احترامك. كانوا يجلون هذا الاسم عن البيت سلام الله عليه. لكن فاطمة بنت أسد قالت بدلوا اسمي. ليش؟ قالت الحسن والحسين وزينب يسمعون بهذا الاسم ممكن أعيد عليهم ذكريات الوجه الكريم. وش وقت أمهم راحت؟ اللطيفة يعني أن الإنسان ترى عادة بطبيعة تكوينه لما يصير كبير ويتقدم بشيخوخة وشيء يصير حتى موت أريح له، مو أريح له وأريح لأهله، سنة الحياة هذا الموجود. مثل ذول اللي جاءوا لنبي من الأنبياء وقالوا له أريد يرفع الموت، قال ما تقدرون الموت بحكمة بمنفعة. لما رفع عنهم الموت بعد فترة رجعوا للنبي قالوا أبي خل موت الناس تلينا، كل واحد قاعد بالبيت يربي في جد جده وما أعرف شلون بالأجداد. لكن أرجوك لما تموت الأم وهي في عمر الورد في عمر الشباب عمرها 19 عام فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هسا أكو ناس يقولون فاطمة ما بيها شيء مو مظلومة وما تعرضت لشيء. طيب ما تعرضت اللي عمرها 19 سنة. هسا احنا وين يكون الموضوع من فاطمة بس هالمخفى شوية لابد منها. انت الآن لما مثلا يخبروك بوفاة رجل عمره 80-90 عام عادي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون ورحمة الله عليه. لكن إذا يخبروك بشباب الله يحمي شبابكم ويدفع البلاء عنكم، من يخبروك بشباب عمره 19 سنة أقل 19 أكيدا هالسؤال سؤال فطري، كيف مات شلون مات موتي لازم طلق ناري صحق كهربائي دهس بسيارة راح يسبح بالبحر وغرق، مو لازم أكو سبب. طيب هو عمره 19 عام خليطونا سبب الوفاة شنو اللي كتب اللي كتب الطبيب بشهادة الوفاة ايش قال. المهم فهذا الاسم تقولوا ما هذا الاسم الكريم، انا من يكرر على الحسن والحسين وزينب اكيد راح يؤذيهم، فانا بدلوا اسمه. فعلا بدل الاسم وعاشت في بيت علي بن ابي طالب. الان بخلاصة للموقف، اذا يسألنا سائل انه انت انا البارحه مثلا قالوا اليوم احنا عندنا مجلس لام البنين ولطم بعد المجلس لام البنين، طيب اشو ما في يوم من الايام خلال هالمهنه لاساتذتنا العمالقه المنبر مو انا اللي احبو باخر الركب، ما في يوم نقلوا لي قالوا اكو واحد طلب من عندنا مأتم لاسماء بنت عميس او لخوله بن جعفر الحنفيه؟ ليش؟ يظهر المسألة هذه المرأة أصبحت بابا من أبواب الله لا لكونها زوجة لعلي بن أبي طالب. نعم اللي يقعد يم علي في بيت علي بن أبي طالب أكيدا مثل اللي يقعد يم بائع العطر، لكن لازم يعلق بثوبه فرد شيء من العطر. هذا معروفة أن الجليس كرقعة الثوب، لكن هذا لا يعني إذا قلنا أنها أصبحت بابا من أبواب الله أولا من بفضل علي بن أبي طالب. أولا كون نرجع إلى بقية نساء علي بن أبي طالب ندرس تاريخه وترجمته، واثنين هذا يتنافى مع القرآن الكريم. القرآن الكريم لما يمر بزوجتي نوح ولوط على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام وكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. بالمناسبة الخيانة ترى مو خيانة فراش معاذ الله، ما بغت زوجة نبي قط والأنبياء أكرم على الله من أن تدنس فرشهم. والمشكلة اللي يتهموننا بها على أننا نتهم أم المؤمنين عائشة ترى فرية وبطلان، والله باطل ما بي مصدر من مصادر الإمامية يشيروا له، لكن مجرد لتأليب المواقف على الإمامية فقط حتى يقال بتكفيرهم وشتمهم سبابهم. وإلا روح دور مصادر عمالقة الفكر الشيعي إذا لقيت واحد يطعن شرف عائشة نجيبه هنا بالفضائية نفضح عد الناس. وما بغت زوجة نبي قط، وتعرفون علي بن أبي طالب شلون تعامل معها بكل احترام وتقدير. لكن نعم موقف بلا يسجل عليها موقف نضعها أمام المسؤولية نقيمها تقييم موضوعي منهجي كما اعتمد القرآن منهجية التقييم، هذا صحيح. فشاهد الحديث أن المرأة ما كانت بفضل علي بن أبي طالب أصبحت، وإن يكون هذا البيت إلى فرد مقام كما أسلفت، واللي يعيش بصفه يعيش كاللي يقعد ينباع عطر يشكل بجسمه، لكن هذه المرأة المهتمين بتاريخها يقولون حصلت على هالمقام والكرامة. ولما أقول لك بابا من أبواب الله، ترى مو بس العوام اللي من أمثالي، وإنما جهابدة العلماء إذا حزبهم أمر أغلبهم يصلي ركعتين يهديها لأم البنين، يضعها بين يدي حاجته إلى الله تقضى، لأنها بابا من أبواب الله. يقولون عنها حصلت على المكان بسببين. السبب الأول كانت كبيرة الإيمان بالله، والمؤمن تعرف عبدي أطعني تقول للشيء كن فيكون. الكرامات تظهر للمؤمنين، سعيد بن جبير ذلت له الكواسر، حجر بن عدي الكندي أمطرته السماء حتى اغتسل، مرجعيات في حياتنا لحقنا على كرامات ظهرت منها بلا حساب. إذن المؤمن تصير عنده موضوع اهتمام الله تبارك وتعالى، يصير المؤمن ينظر بنور الله. سمنين نقرأ إيمانها؟ أكيدا أن إيمانها إلى أسباب. تعرف منين تقرأ؟ مثلا فدوح، يعني صور يوم من الأيام قاعدة إلى جنب الإمام علي سلام الله عليه، يجي أبو الفضل العباس الولد البكر، البكر اللي يجمع هيك زواجه الأم تهتم به جدا، لأن هو هذا اللي يوثق علاقتها بهذا البيت. يقعد بحجر الإمام علي وإذا بعلي يقلب بذراعيه ويبكي. قالت يا أبا الحسن أفيهما عيب؟ أراك تقلب بذراعيه وتبكي. قال لا، ولكنهما سيقطعان دفاعا عن الحسين في كربلاء. أرجوك أسأل نفسك، تتذكر وإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين؟ يا أخي أبناء أنبياء، ولما صار أكو محبة بين أبناء الذرات صارت المشكلة إن أبانا لفي ضلال. بينما هالمرأة تتحمل هذا الخبر وتهيئ أبو الفضل العباس لأداء الدور لأداء المهمة. إذا المؤمنة مو سهلة، يعني مو كل واحد يتحمل هكذا خبر، هاي واحد. واثنين حبها للحسين أعطاها مكانة. ترى احنا بيانات النبي بفضل الحسين أحيانا من قد ما متعايشين وياها صارت عندنا بشيء عادي، يعني شلون نتداولها؟ طب منها تطلع منها بنت هذه. وإلا أرجوك شو دوقف بالله، خليه تحت المجهر، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب. النبي ما يقول أني أحب، أحب الله. وإحنا ندري أن النبي ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا أنت إذا تحب الحسين تصير موضع حب الله، واللي يصبح موضع حب الله أخو أكيد لما تحب لك واحد يصير موضع اهتمامك، موضع كرامتك، متابعتك، تسئله. هذه المرأة كان حبها للحسين غير طبيعي، وخير شاهد ودليل عندما رجع ناع الحسين إلى المدينة. لما رجع ناع الحسين إلى المدينة وكلف الإمام السجاد يدخل إلى المدينة ينعى الحسين الذي أجج المشاعر، يقول بشر دخلت أخذت أجول في شوارعها، وهو يردد هالبيتين: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول وإذا بامرأة تشق الصفوف وعلى كتفها طفل، يا ناس بلد افرجوا او خلوه ينزل عن ذلول، أبس إلى واستمع قال يوم التقى وذولا وذولا، عباس عباس راعي الزاد يولا. قالت يا هذا هل عندك خبر من الحسين؟ قال على الخبير سقطت، من أنت؟ قالت أنا أم البنين. يقول بشر أنا استدركتنا، أخشى عليها الصدمة، أخاف تموت. قلت عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت وهل سمعتني سألتك عن جعفر؟ خبرني عن الحسين عن سيدي جعفر. يقول بشر إلى أن وصلت لأبي الفضل العباس قلت عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة. بقي على المشرع مقطوع اليدين وضعت يدا على خاصرتها، مال الطفل من على كتفها سقط على الأرض. قالت يا هذا والله لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين هو حي أم ميت؟ قلت عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت مولولة صارخة أنا لقعيد على درب الضعون وسائل اليرحون ويجون كلمة لها غياب يلفون، وانا غايب انا غايب باللحد مدفون. وين تروح ام البنين؟ اكيد تقدم العزاء. الزهراء ما موجودة، تقدم العزاء لفخر المخدرات زينب. وصلت الباب الحسين واذا بالباب موصدة. زينب قالت سد الباب ما اريد شامسة تدخل، واخذت تجول في محاريب الحسين. ألا لا تزان الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين سلام. وإذا بامرأة من جواريها، سيدتي على الباب امرأة تقول أنا أم البنين. قالت ويحكي افتحي لهذه شريكتنا بالمصاب. أول ما وقع بصر أم البنين على الحوراء زينب نادتها ولدا وحسينا. أجابتها الحوراء زينب وأخاه وعباسا. صاحت آه يا فقد الأحباب، والله شموح يا دار الأطياب. هناك وسمعت الصرخة ورا الباب، أنا معباس جئتك لا تفترين. بجد زينب ونادت تلقنا بالله وياي قومن ساعدنا. هاي أم البنين راح من صناديد أربعة وبالحرب نفلي. لا تدعوني ويك أم البنين.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي.
قصدت باب الرجاء والناء قد رقدوا، قصدت باب الرجاء والناء
ضر
أشكو إليك أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملك صبر ولا جلد أشكو أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها طمر ولا جلد وقد بسطت يدي وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليك وقد بسطت في الذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدو فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يجو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا طوال هذه الليلة. بعد دقائق تستمعون إلى التلاوة المختارة، تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 1:05. نهج السياسة عند أمير المؤمنين عليه السلام، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:35. بعد ذلك نقدم لحضراتكم فقه الصلاة. آيات لها أسماء في الساعة 1:54. تستمعون إلى برنامج أيام خالدة في الساعة 2:04 وعلى مدى 40 دقيقة. صفحات من التاريخ في الساعة 2:08 يليها قوافل وجد. تستمعون إلى برنامج مدائح الأنوار في الساعة 2:57. الوصايا الخالدة في الساعة 3:13. عند 3:19 تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم. نهج الحياة في الساعة 3:59. مستمعينا الكرام، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية تلاوة هادية من الفرقان الحكيم بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 45 حتى نهاية الآية 49 من سورة الكهف المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أحبك. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا فترى المجرمين مشفقين من ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء
متى اللقاء هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام كدعاء الندبة ودعاء